الاعتدال بهذه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة النور يذكر الله جل وعلا بعض أفعاله الدالة على كمال قدرته التي تستوجب أن يعبد وحده، يرجى ويخاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. مشاهد ملموسة ومعلومة ينبه الله جل وعلا الأنظار إليها، فيقول ألم ترى، أي ألم تشاهد، ألم تعلم، ألم تدرك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته لأجل أن يروا ويتأملوا ويتدبروا فيعتبروا ويدركوا أن الذي يدبر هذه الأشياء القادر عليها هو الله جل وعلا وليست المعبودات الأخرى. فالمعبودات من الأصنام وغيرها من الأموات ونحوهم لا تعمل هذا العمل، إنما الذي يعمل هذا هو الله. فلهذا قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي بمعنى يسوق، وفي عبارات الناس يقول يزجي لكم السلام والتحية، أي نسوقها لكم. فالله تعالى يلفت أنظارنا إلى أنه يسوق سحاب متناثر ثم يؤلف بينه، أي يجمعه ويصير متقاربا، ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض فيشكل كتلا عظيمة تكون كالجبال في الأرض وهي بين السماء والأرض. الجبال من السحاب المجتمع من قطرات الماء من بخار الماء يسوقه الله تعالى فيجعل منه جبالا بين السماء والأرض، ثم يجعله ركاما أي مركوما بعضه فوق بعض، تنحجب الشمس تظلم الأرض وتتغير الألوان. في هذا الظرف وفي هذه الحال عندما تكون فوق الناس هذه الركام من السحاب تأملوا الآثار، فترى الودق يخرج من خلاله. الودق هو المطر، نقط من الماء تنزل من هذه الجبال من السحاب. ترى الودق يخرج من خلاله، أي من خلال هذا السحاب، هذا السحاب الذي نراه فوقنا ينزل منه دخات الماء، تنزل قطرات تسيل منها الأرض وتجري الشعاب والأودية والأنهار بسبب هذه النقط التي أنزلها الله تعالى من هذا السحاب، فيكون به نبات الأرض وسعادة أهلها وفرحتهم وسرورهم و سقيهم وسقي بهائمهم ونبات زروعهم وثمار أشجارهم، فترى الودق يخرج من خلاله. من خلال هذا المنظر أيضا أحيانا يأتي مشهد آخر، يقول تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الله تعالى ينزل من السماء أي من العلو، فكل ما علا فهو السماء، سقف البيت يسمى السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء النخلة، فالسماء يطلق على العلو كما يطلق على واحد السماوات السبع التي هي أجرام معينة. والمراد منه من السماء هنا السحاب، ينزل من السماء أي من السحاب من جبال فيها أي من جبال في هذا السحاب، ينزل من جبال فيها من برد. البرد معروف عند الجميع عبارة عن حجارة ثلجية، هذه تكون عقوبات يعاقب بها الله جل وعلا من شاء من عباده، فتتلف الأموال، تكسر السيارات ونوافذ المنازل، وتتلف الزروع والمحاصيل، فهذه عقوبة. يقول تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. ممن أراد عقوبته ويصرفه عن من يشاء ممن أراد سلامته، فمن يرد الله تعالى له الخير ينزل عليه الماء المطر بقدر، ومن يريد له الخسارة والهلاك ينزل عليه البرد فيتلف محاصيله ويفسد عليه ماله. فالله تبارك وتعالى يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، فالتدبير لله، ولا يعمل الله جل وعلا هذا إلا لحكمة، والله تعالى خبير وعليم بما يعمل وما يدبر، فهو يصرفه عن من يشاء ويصيب به من يشاء، كلا الأمرين المطر والبرد، فيصيب بالماء من يشاء له الخير ويصرفه عن من يشاء له الشر فيصابنا بالقحط والجد، ويصيب بالبرد من يريد له الشقاوة ويصرفه عن من يشاء ممن لا يريد له ذلك. فالله تبارك وتعالى هو المدبر وهو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أشعة البرق إذا أن الإنسان تأملها وشاهدها فهو على خطر أن يعمى، يصاب بالعمى. يكاد سنا برقه أي الأشعة التي تصدر من البرق أثناء تحرك هذه الجبال واحتكاكها، يظهر هذا الضوء اللامع أشواط من الكهرب، إذا أن الإنسان نظر إليها وتأملها فإن بصره على خطر أن يفقد. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار أي يذهب بالقدرة على الرؤية والإبصار، فيكون الإنسان مسروق البصر، ولهذا ينصح الأطباء عدم مشاهدة البرق لأنه خطر أن يضر بالبصر. هذه المشاهد كلها تدل على عظمة المدبر لها، والمدبر لها هو الله جل وعلا، لأنه في بداية الآية قال ألم تر أن الله يفعل كذا وكذا وكذا، يزجي سحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوشق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار. بعد هذا قال جل وعلا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الله تبارك وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، يدخل هذا في هذا، يطيل الليل ويقصر النهار ثم يتقاربان ثم يتساويان ثم يتنعكس المسألة، يطيل النهار ويقصر الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر هذا الكون بما في ذلك أفلاكه الكبرى من الليل والنهار، الشمس والقمر والضوء والظلام لا يجتمعان، إذا ذهب هذا ظهر هذا وإذا ظهر هذا ذهب ذاك، فإذا طلعت الشمس ذهب الليل، وإذا جاء الليل لا يوجد نهار، فلا يكون الوقت نهار ليل وإنما ليل أو نهار. وكما تلاحظون في أيامنا هذه وقت النهار طويل، وبعد 3 أشهر سيكون أو 5 أشهر سيكون الليل هو الطويل والنهار هو القصير، فكل يوم يتغير مقدار دقيقة أو دقيقة إلا ربع أو أحيانا دقيقة وربع يتغير الزمن، مثل أيامنا هذه ينقص النهار ويبدأ الليل في الزيادة إلى أن نصل إلى بعد 2 شهر أو 20 يوم ثم يتساوى الليل والنهار، ثم بعد ذلك يبدأ الليل في الزيادة ويأخذ من النهار. وهذا من حكم الله في نهاية فصل الخريف، في نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، هو أطول النهار، يعني قبل 15 يوم كان هو أطول نهار أو حوالي 3 أسابيع كان هو أطول نهار في السنة، والآن بدأ يتراجع العد وانتهى طول النهار وبدأ يتراجع النهار في الطول إلى ما بعد 2 أسابيع ثم يتساوى الليل والنهار، ثم بعد ذلك يبدأ الليل في زيادة في قرابة 2 أسابيع يطول الليل ويكون في أطول وقت للليل، حوالي 20 أو قريبا منه يكون أطول ليل في السنة، ثم يتراجع ويبدأ يقصر ويرجع وهكذا. فالله تعالى يخبر عن هذا بأنه هو الذي يفعل، هو الذي يقلب الليل والنهار، لا فلان ولا علام ولا صاحب قرار ولا ميت ولا صاحب ضريح ولا غيره. إذا كان الله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار فهو المتصرف في هذا الكون، فحينئذ هو الذي يصلح أن يكون إلها، وهو الذي يصلح أن يعبد، وغيره لا يصلح أن يعبد، لأنه لا ملك له ولا تدبير له ولا قوة له ولا قدرة له، يقلب الله الليل والنهار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لمن؟ لأولي الأبصار. إن في ذلك لعظة لموعظة لتذكير لأولي الأبصار. أولي الأبصار يعني هم أصحاب العقول الذين يستثمرونها في التأمل والتدبر، فهذا دليل على عظمة الله تبارك وتعالى، كما جاء في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الأبصار لأولي الألباب. فالله تبارك وتعالى بتقليبه هذه الأزمنة وبقدرته على إنزال المياه من هذه السحب وقدرته على إنزال البرد وإضراره لمن شاء من الخلق، هذا كله دليل على عظمة الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يجب أن يخاف منه، وأنه هو الذي يجب أن يرجى، وأنه هو الذي يجب أن يطاع ويستمع لتعليماته وتتدبر أوامره وتنفذ ونواهيه وتعد عنها، لأن الذي يقدر على هذا يقدر على أن يوقع عليك العقاب الذي ذكره وتوعدك به. والله تبارك وتعالى جاء بالوعد والوعيد، جاء بوعد من أطاعه بدخول الجنة ووعيد من عصاه بدخول النار، فلا يقول أحد لا أنا عندي وسيلة أستطيع أن أدافع عن نفسي أو أستطيع أن أتخلص أو عندي مقدرة أو أستطيع أن أحوز أو لي واسطة أو لي مكانة أو لي غير ذلك من الأمور، كل هذا لا يصلح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. وعدد أقاربه إلى أن وصل إلى كل الناس، وأن كل نفس بما كسبت رهينة. وعلى هذا تركنا رسولنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، واضحة وضوح الشمس، كل أمور الدين واضحة في ديننا، وهو أن من اتبع الحق فهذا طريقه ومن حاد عنه فالويل له. وعلى هذا فيجب أن يتدبر الناس آلهم وما آلهم وما خلقوا من أجله.
الله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
بعد هذا يذكر الله جل وعلا قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه لأنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألوانها وحركاتها وسكناتها، وأنها كلها مخلوقة من ماء. والله خلق كل دابة من ماء، ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء. هذه آية عظيمة تأملوها، يقول الله جل وعلا والله خلق كل دابة من ماء. الدابة هي ما يدب على وجه الأرض، وهذا يشمل أنواع متعددة من المخلوقات، وليس منهم الجن ولا الملائكة، فالجن خلقوا من النار من مارج من نار فلا يدبون على الأرض، والملائكة خلقوا من نور فلا يدبون على الأرض، أما الذي يدب على الأرض فخلق كل حي منه من ماء. والتفاصيل ذكرها الله جل وعلا بقوله فمنهم من يمشي على بطنه مثل الزواحف الحيات الأسماك الثعابين وما شابهها، ومنهم من يمشي على رجلين سنتين مثل الإنسان ومثل الطائر، الطيور كلها تمشي على رجلين سنتين والإنسان كذلك، ومنهم من يمشي على أربع مثل البهائم بهيمة الأنعام والسباع والوحوش ونحوها. يخلق الله ما يشاء مما يزيد على أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو سبعين، فهناك بعض الكائنات لها سبعين رجل، ولهذا قال جل وعلا يخلق الله ما يشاء من غير هذه الأنواع التي ذكرت، لكن غالب الموجودات هي على هذه الأوصاف، على بطنه أو على رجلين أو على أربع، وقد يأتي زيادة يوجد زيادة لكنها قليلة. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، فهذا هو التنبيه الأهم بمعنى هذه الآية، إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، كل شيء قادر عليه ربنا جل وعلا. فهو خلقك إنسان وأعطاك عقل وجعلك تمشي على رجلين، رأسك فوق ورجلك تحت، لو أن الإنسان ضعف ضعفت عضلاته يجيب عصا ثم يجيب عكاز ثم ما يستطيع يحتاج العربية، بينما هو يقفز برجل واحدة من مكان إلى مكان ولا يسقط في حال قوته ونشاطه. هذا التركيب الذي جعله الله تعالى في الإنسان، لو أنه نعس وهو واقف ماذا سيحصل له؟ سيسقط. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الإنسان لو تأمل حال الجمل الكبير، هذا الكتلة الكبيرة من اللحم والعظم، وتمشي على أربع سوق على أربع رجلين، ومع هذا تقطع الفيافي والقفار ولا تكل ولا تمل، إذا تأمل هذه الحيات التي تمشي المسافات بسرعة هائلة وليس لها أرجل، هذه المخلوقات الله هو الذي خلقها، فليس معه أحد ولا أحد يستطيع أن يخلق شيء، بل ولا حبة في شعير لا يستطيعون أن يخلقوا حبة شعير، فكيف يخلق هذه المخلوقات العظيمة؟ والله خلق كل دابة من ماء، والمراد بالماء هو ما يتكون منه الإنسان، النطفة أو الحيوان المنوي، وهذا يتنوع بأنواع مختلفة من نوع لآخر، الإنسان غير البهيمة غير الحشرة غير الطيور وهكذا. الله تبارك وتعالى جعل بين الكائنات تزاوج، كل نوع وكل جنس له خصوصية وصفات معينة، والله تبارك وتعالى بين هذه الأنواع ثم أعقبها لأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وعلى هذا فهو وحده الذي يصلح أن يعبد، لا السيد فلان ولا الولي فلان ولا صاحب الضريح فلان ولا الصحابي فلان، إنما الذي يعبد هو الذي على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا قدرة الله في كل مخلوق، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا شريك له، لا يصلح أن يشترك مع الله تعالى أحد في العبادة، فالله تبارك وتعالى تفرد بفعله، وهذا توحيد الربوبية، الله تبارك وتعالى هو المتفرد وحده في خلق هذه الأشياء، فيجب أن يفرد وحده في فعلك أنت له، فتعبده وحده ولا تعبد معه غيره، فكما أنه جل وعلا تفرد بك وخلقك وأنعم عليك وأسبغ عليك نعمه الظاهرة والباطنة، فيكون عملك أنت هو أن تفرد الله تعالى في عبادته، فلا تعبد معه غيره، لا ملك ولا ولي ولا نبي ولا صنم ولا حجر ولا مدعو. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالله تبارك وتعالى هو المنعم علينا بسائر النعم، ومنها أنه جعلنا بشر لم يجعلنا بهائم، ومنها أنه أنعم علينا بهذا التوحيد فلم يجعلنا مثل المشركين. وحينئذ فأنت أيها المنتبه، يا صاحب القلب الواعي، أدرك هذه الأشياء واستثمرها لصالحك، هذا العقل الذي جعله الله فيك وهذه البصيرة التي تستمر بها يا أولي الأبصار، انتبهوا لهذه النعمة وافهموها واستفيدوا منها ولا تغفروا عنها. فالله تبارك وتعالى ينبهنا لهذا ويحرك مشاعرنا عندما يقول إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أما الذين عندهم عقول وليس عندهم بصيرة، عندهم بصر ولا بصيرة عندهم، هؤلاء ضاعت عليهم. ولهذا تلاحظون الآن في العالم مليارات البشر تفننوا في الصناعات والاختراعات والأمور الكثيرة من التجارات، لكن يقف عند صورة ويسجد لها ويعبدها، أو يعبد قرد، أو يعبد فأرة، أو يعبد بقرة، أو يعبد حصاة. هؤلاء اللي في العالم الآن ونحن نستثمر صناعاتهم تأتي عندنا، قسم كبير منهم يعبدون بودا. من هو بودا؟ صورة يضعونها عندهم لواحد من الناس مات من آلاف السنين، وقطاع كبير من شرق الكرة الأرضية يعبد هذا، وفي عالمنا من يسمى بالإسلامي إذا مات رجل صالح جعلوا له ضريح في المسجد وصاروا يعبدونه، ويأتون يصلون لله ويقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يدعون يا سيدي فلان، وهذا لعب وضحك على النفس، يضحك الإنسان على عقله الذي يعرف أن لا إله إلا الله ثم يجعل مع الله إلها آخر. فيجب أن يتنبه الناس لهذه النعم التي يعيشونها، وما أنعم الله تعالى به عليهم من الخيرات وما وهبهم إياه من النعم، فيستعملونها ويستثمرونها على وفق ما جاءهم من عند الله تعالى في كتابه وما وجههم إليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقصان، الوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها. فيجب على الناس أن ينبهوا من يعرفونهم يقعون في مثل هذه الأخطاء ممن يلتقون بهم في بلادهم وغيرها ممن يظنون أن محبة الصالحين تعني عبادتهم، فإن هذا أقبح العمل. وصاحبه إذا مات على هذه الحال فهو من أهل النار بيقين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الشرك لظلم عظيم. فتنبهوا رحمكم الله لمثل هذه الأمور.
وقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، الله جل وعلا ينبهنا باللام وقد إلى فضله علينا تبارك وتعالى بإنزال القرآن، فيقول جل وعلا: لقد أنزلنا آيات مبينات. لقد أنزلنا آيات مبينات، الله تبارك وتعالى أنزل من عنده، وهذا دليل على علومه جل وعلا، فهو فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم لا تخفى عليه شيء. أنزل